السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المؤمنون، يقول الله سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. فأعظم وصية هي تقوى الله سبحانه وتعالى في جميع الأحوال، وهي وصية الله ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في خطب كثيرة: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. أيها المؤمنون، حقيقة التقوى فعل ما أوجب الله من الطاعة واجتناب ما حرم الله من المعصية. وقد أمر الله بالتقوى ووعد أهلها بتفريج الكروب وتيسير الأمور وغفران السيئات وعظام الأجر والرزق من حيث لا يحتسبون. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والآيات في الأمر بالتقوى والحث عليها وبيان ما أعد لأهلها من الخير الكثير كثيرة معلومة. فالواجب علينا تقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلانية والشدة والرخاء، وذلك بفعل ما أوجب الله سبحانه علينا من الصلاة والزكاة وغير ذلك من الطاعات، وترك ما حرم الله علينا من جميع الذنوب والمنكرات. فمن فعل ما أوجب الله عليه واجتنب ما نهى الله عنه رغبة في الثواب من الله وحذرا من عقابه فهو من المتقين. الموعودين بالنجاة والسعادة في الدنيا والآخرة. أيها المؤمنون، إن أعظم ما يجب على العبد إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، وترك الشرك كله. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. وهذا معنى لا إله إلا الله، لأن معناها بإجماع أهل العلم، لا معبود بحق إلا الله. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل. فمن صلى لغير الله، أو صام لغير الله، أو سجد لغير الله، أو دعا غير الله، وكذلك من ذبح لغير الله كالذين يذبحون للأولياء والجن تقربا إليهم أو خوفا من شرهم، فكل هذا من الشرك الذي حرمه الله وتوعد أهله بالنار. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والنسك هو الذبح. قال تعالى: فصل لربك وانحر. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. ومن الشرك الأصغر الرياء، والحلف بغير الله كالحلف بالكعبة، والحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، والحلف بالأمانة، وغير ذلك من المخلوقات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، ما هو؟ قال: الرياء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. والأحاديث في النهي عن الحلف بغير الله والترهيب في ذلك كثيرة. فالواجب على جميع المسلمين الحذر والتحذير من ذلك، وتخصيص الله سبحانه وتعالى بالحلف مع تحري الصدق في ذلك، لأن الحلف تعظيم للمحلوف به، والله سبحانه وتعالى هو المستحق لكل تعظيم وإجلال. ومن أنواع الشرك الأصغر قول ما شاء الله وشئت يا فلان، وقول هذا من الله ومنك، وقول لولا الله وأنت، وقول لولا الله وفلان، وهذا كله من الشرك الأصغر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت ولولا الله وفلان، هذا كله شرك. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. قال صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. فالواجب على كل مسلم أن يتفقه في دينه، وأن يحذر الشرك كله، قليله وكثيره، صغيره وكبيره، ويتفقه في الدين، واسأل عما أشكل عليه. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن المنكرات الشركية أيضا السحر والكهانة والتطير وتعليق التمائم، سواء كانت من القرآن أو غيره، والرقى التي فيها شرك والتي لا يعرف معناها. وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قلنا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وروى النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عقد عقدة ثم نفذ فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. رواه مسلم. والرقى التي لا يعرف معناها يجب تركها والنهي عنها مخافة أن يكون فيها شرك. وروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية له: ومن تعلق تميمة فقد أشرك. ولا حديث في التحذير من الكهانة والسحر والطيرة، والترهيب من سؤال الكهان والسحرة وتصديقهم كثيرة. فالواجب على المسلم الحذر من هذه المنكرات وإنكارها على من تعاطاها، حذرا من عقاب الله، وطلبا لثوابه، وامتثالا لأمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة والتوفيق لما يرضيه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يمن علينا بخشيته ومراقبته. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المؤمنون، اعلموا أنه يجب على كل مسلم أن يعلم علم اليقين أن ما أصابه فهو بقضاء الله وقدره، وعليه أن يصبر ويحتسب، وينبغي للمصاب أن يستعين بالله تعالى، ويتعزى بعزائه، ويمتثل أمره في الاستعانة، بالصبر والصلاة، لينال ما وعد به الصابرين، قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وروى مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. وليحذر المصاب أن يتكلم بشيء يحبط أجره ويسخط ربه مما يشبه التظلم والتسخط، فهو سبحانه وتعالى عدل لا يجور، وله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، وله في ذلك الحكمة البالغة، وهو الفعال لما يريد ومن عارض في هذا أو مانعه فإنما يعترض على قضاء الله وقدره الذي هو عين المصلحة والحكمة وأساس العدل والصلاح. أيها المؤمنون، قول العامة إذا أصيب بمصيبة من حادث أو غيره قال على هذا الوجه ولا غيره وهذه كلمة خطيرة وبال يجب الحذر منها، وفي هذه الكلمة خطر عظيم وعدم الرضا بقدر الله وقضائه، وفيه تسخط أخي المسلم. هل ترضى بهذه المصيبة على هذا الوجه ولا ترضى بها على وجه آخر؟ ولا ترضى بالمصيبة أن تكون على وجه آخر؟ فليتنبه العامة إلى مثل هذا، بل يجب على المسلم أن يرضى بقضاء الله وقدره على جميع الوجوه، ويقول الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. هناك أمر آخر أريد التنبيه عليه، لأنها فرصة أن نلتقي بكم أيها المؤمنون. هناك أمر آخر أريد التنبيه عليه إن صح انتقادي عليه، وهو عمل ما يسمى بالخروج للمرأة المحتة على زوجها. إذا انتهت عدتها تعمل ما يسمى خروج، ويجتمع النساء عندها، وقد تعد الذبائح ويعد الطعام لذلك اليوم، فهذا بدعة. وأشد من ذلك إذا كان فيه مما حرم الله من نياحة وعويل ونحو ذلك، فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولا عن السلف الصالح إقامة مثل هذه الأمور. فليجب البعد عن مثل هذه الأشياء وإنكارها وتجنبها لما فيها من الابتداع في الدين، وذلك لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا، وصلوا وسلموا على نبيكم الكريم، فقد أمرتم بالصلاة عليه. وقال عز من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين وخادم الحرمين وأيده بتأييدك، واجعل عمله في رضاك، ووفقه وإخوانه وأعوانه لما به صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق المسلمين لما يرضيك، اللهم امنعنا الفقه في الدين، وأعذنا من ضلات الفتن ومن شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
الله أكبر، الله أكبر.